بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فكما عرفنا أن من كبائر الذنوب أن يجر الرجل ثوبه خيلاء بنية التكبر فهذا من كبائر الذنوب المتعلقة في لبسة الرجل كذلك من الكبائر المتعلقة بلباس الرجل لبس الذهب والحرير قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال لبس الذهب والحرير كما ثبت في حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذين يعني الذهب والحرير إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها وأيضا جاء هذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمته وحرم على ذكورهم وهذا الإخوة لأن الذهب والحرير يليقان بالإناث دون الذكور والرجال والرجل إذا لبس الذهب والحرير فهذا فيه محاذير كثيرة منها أن يكون متشبها بالنساء والعياذ بالله وقد جاء لعن من يتشبه من الرجال بالنساء كما جاء في الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ثم الرجل إذا لبس الذهب أو الحرير فهذا يكسب الرجل ليونة ويصبح يميل إلى طبائع النساء والعياذ بالله وهذا مما يعرف تأثيره على تصرفات الرجل وأفعاله وتعاملاته في الواقع فإذا هذا مما لا يناسب الرجل أبدا فيكسبه ليونة لا تليق بطبيعته التي خلقه الله تعالى عليها ثم أيضا هذا في الحقيقة من ألبسة المتكبرين المترفين الذين يلبسون الذهب تزينون به بالنسبة للرجال فهذا من ألبسة المتجبرين المترفين ولعله مر معنا فيما تقدم النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة فكذلك لأنه فيه كسر لقلوب الفقراء والمساكين وهو من صفات المترفين فما بالك أيضاً باللبس فإذا لبس الذهب والحرير من كبائر الذنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فهذا يدل على أن هذا من الكبائر وبالنسبة للبس الذهب للرجل إذا كان يسيرا وتابعا لغيره هل يجوز أو لا فمثلا يقول لك مثلا قميص لكن فيه شعار يسير لكنه من ذهب مثلا أو ساعة يلبسها الرجل لكن عقاربها أو المكينة فيها ذهب فهل هذا جائز أن يلبسه الرجل أو لا هذه مسألة الإخوة فيها خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب مطلقاً، لا يجوز أن يلبس الذهب مطلقاً كثيره وقليله، هذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن الأحاديث التي وردت في تحريم الذهب على الرجل لم تستثني شيئاً. وهناك بعض العلماء قالوا بجواز لبس الذهب اليسير التابع بهذين الشرطين، يعني إذا كان يسيراً ويكون تابعاً لغيره، ما يكون مستقلاً، يعني ما يأتي يلبس خاتم ذهب يقول هذا يسير، خاتم يعني نحيف جداً، لا، هذا أصبح أصل في اللبس. أما إذا كان تابعاً لغيره كما عرفنا عقارب ساعة أو مثلاً بشت لكن تطريزه فيه خيط ذهب مثلاً، ذهب حقيقي، فهو يسير وهو تابع يعني للباس الجبة أو البشت مثلاً، فهل هذا جائز؟ هذا أجازه بعض العلماء كالحنفية ورواية عند الحنابلة. وطبعاً يذكرون هنا حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً، قالوا إلا مقطعاً، قالوا المقطع هو اليسير التابع كالخرز أو الخيط المطرز مثلاً به الثوب وهكذا. وهذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال من حيث سنده، فسنده فيه خلاف، والذهبي يقول الحديث منكر، وإن كان دارقطني والنسائي صحح بعض طرق الحديث رجح بعض طرق الحديث التي ظاهرها يعني القبول، والله أعلم. فالحديث مما اختلف فيه أهل العلم، ثم كذلك الجمهور حملوا هذا الحديث على صحته على الأمر الأول الذي كان قبل أن يحل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب للنساء، فقالوا الأحاديث جاءت بتحريم الذهب مطلقا حتى على النساء في بداية الأمر، ثم أجيز للنساء الذهب القليل الذي ليس بكثير، ويستدلون هنا بحديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا، يقولون هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل لا يدخل فيه، هذا على قول جمهور العلماء. ثم قالوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب للنساء وحرمه مطلقا على الرجال بدون استثناء، فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب الكثير، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب. وطبعا كلام جمهور العلماء أحوط وأولى والله أعلم، لكن بالنسبة للقول الآخر قول معتبر هو قول الحنفية، ورواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية رحمه الله، فيجوزون لبس الذهب اليسير إذا كان تابعا والله أعلم. كذلك اختلفوا بالنسبة للمطلي، الشيء المطلي بالذهب، فمنعه بعض العلماء مطلقا، قالوا لأن فيه نسبة من الذهب فلا يجوز مطلقا، وبعض العلماء جوزه أيضا إذا كان يسيرا، خاصة الحنفية كما عرفنا، وكذلك هنا الشافعية على خلاف عندهم والله أعلم. وإن كان الأحوط في مثل هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء أن يستبر المسلم لدينه وعرضه ويبتعد عن الشبهات. كذلك بالنسبة للحرير، الحرير عرفنا أن الحرير أيضا محرم، ومما يدل على أنه من كبائر الذنوب ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، حلة سيراء يعني فيها مثل الخطوط، وكانت من حرير. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود، يعني تجمل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. إنما يلبس هذه، يعني يلبس الحلة التي هي من حرير، من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة. فهذا يدل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، وأن الذي يلبس الحرير في الدنيا لا نصيب له في الآخرة والعياذ بالله. يقول عمر: ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي هدايا، وجاءت من الهدايا حلل من حرير. قال: فأعطاني منها حلة. فتعجب عمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ حلة عطارد، الحلة التي كانت تباع أولا، كانت لواحد اسمه عطارد يبيع الحلل، كيف تعطيني الآن حلة حرير وأنت قد قلت في حلة عطارد التي من حرير ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني أنا ما أعطيتك حتى تلبسها، وإنما أعطيتك تنتفع بها، تبيعها، تلبسها أهلك. يقول عمر أو فكساها عمر أخا له بمكة مشركا، يعني أرسل لها إلى أرسل بهذه الحلة إلى أحد المشركين بمكة. فإذا هذا يدل على أن لبس الحرير كما عرفنا من كبائر الذنوب. وهل يرخص في لبس الحرير بشيء؟ طبعا الضرورات بابها معلوم، إذا اضطر الإنسان إلى لبس الحرير كان به مرض في جلده فما ناسبه شيء من الثياب إلا الحرير لنعومته ولطفه، فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. فهذا جائز إذا كان من باب الضرورة. وحتى الذهب، يعني كما في قصة ذلك الصحابي الذي قطع أنفه فركب أنفا من فضة فأمتنى، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب أنفا من ذهب، وهكذا اليوم السن من ذهب مثلا، فهذا جائز من باب الضرورة. كذلك بالنسبة للحرير، يجوز لبس الحرير عند جمهور أهل العلم إذا كان قليلا تابعا، يعني هنا مذهب الجمهور على خلاف قولهم في الذهب. في الذهب لم يجوزوا، وإنما جوز ذلك الحنفية ورواية عند الحنابلة بالنسبة للذهب. أما الحرير فجماهير أهل العلم يجيزون لبس الحرير إذا كان تابعا قليلا، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني إذا كان هكذا لبس الحرير إذا كان في الثوب موضع أربعة أصابع مثلا فهذا جائز. وأيضا ثبت في حديث أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، الديباج والحرير. فالمراد أن هذه الجبة كان أطرافها يعني في الكمين، أطراف الكمين والفرجين يعني فتحة الثوب أو الجبة والجيب فتحة العنق، كلها يعني مكفوفة يعني مطرزة بالديباج بالحرير، لكنه كان قليلا يعني بمقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربع إذا كان التطريز بهذا المقدار فهذا جائز، كما ثبت في حديث أسماء وحديث عمر رضي الله عنهما وأجازه جمهور العلماء. كذلك بالنسبة لي هناك بعض الألبسة الآن مثلاً أو القمصان مثلاً تكون ممزوجة بالحرير الطبيعي. طبعاً الحرير الصناعي الذي يصنع ليس من دودة القزوة إنما يصنع، فهذا لا يدخل في التحريم. المقصود بالحرير الحرير الطبيعي. فالحرير الطبيعي مثلاً الآن يقال لك مثلاً هذا قميص هو من قطن مثلاً أو من غيره من المواد، لكن فيه نسبة حرير طبيعي 20%، فهل يجوز لبس هذا الثوب أو هذا القميص؟ فهذا مما اختلف فيه العلماء، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم على جواز ذلك إذا كانت نسبة الحرير أقل من نسبة المادة الأخرى من قطن أو غيره، يعني ثوب صوف أو قطن ممزوج بالحرير إذا كانت نسبة الحرير مثلاً أقل من نسبة الصوف أو القطن، يعني 40%، 30%، 20%، فهذا جائز. والذي يدل على هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يلبسون ثوب الخز، والخز هو ما خلط بالصوف أو غيره إذا خلط بالحرير كانت نسبة الحرير أقل، فهذا ثبت عن أكثر من 20 صحابياً كما بيّن هذا يعني أبو داود وغيره، وممن لبس ذلك أنس والبراء رضي الله عنهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. فإذا إذا كانت نسبة الحرير أقل فهذا جائز والله أعلم. فهذا ما يتعلق بلبس الذهب والحرير، عرفنا أنهما من كبائر الذنوب، لكن هناك تفاصيل مرت معنا، نسأل الله تعالى أن يلبسنا من حرير الجنة وذهبها. فالحمد لله يعني في الدنيا الله تعالى أباح لنا مختلف أنواع الزينة والألبسة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن حرم الذهب وحرم الحرير، فكيف بعد ذلك يأتي بعض الرجال ويتعمد إلا أن يلبس شيئا من الذهب والحرير؟ فهذا في الحقيقة ظلم نفسه، وهو الذي يعني ضيق على نفس دائرة الحلال الواسعة والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.